بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، درس الماضي كان عندنا باب الاسم الذي لا ينصرف، أليس كذلك؟ فمن باب المراجعة لهذا الدرس، لأنه درس مهم، ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ تعريفه تذكرون؟ هو الاسم
الذي فيه علة، يعني
الذي أشبه الفعل بوجود علة، نعم، أو علتين من علل تسع، نعم، أحدهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذن العلة التي تمنع الاسم من الصرف تسع علل، تنقسم إلى قسمين، بعضها تمنع بمفردها وبعضها لا بد أن تكون مع غيرها. ما هي العلة التي تمنع الصرف لوحدها بمجرد وجودها فإنها تجعل الاسم غير منصرف؟ صيغة منتهى الجموع، ألف تانيث مقصورة أو ممدودة، هذه تمنع الاسم من الصرف. مثال صيغة منتهى الجمع، مساجد، نعم، مصانع إلى آخر. طيب، وألف التأنيث الممدودة مثالها حبلة، ها، الممدودة صحراء، والمقصورة مثل حبلة. العلل التي لا بد أن تكون مزدوجة أو أن يضم إليها علة أخرى حتى تمنع الاسم من الصرف هي ها سبع، إيش كذلك؟ ها سبعة وأكثر من ذلك، نعم، هي سبعة أم تسعة أم ثمان، ها، نعم، هي في الحقيقة ثمان، وتقسيمها أن بعضها يرجع إلى المعنى والآخر يرجع إلى اللفظ. فلا بد طبعا يقول البعض لماذا قلنا ثمان وقد حذفنا اثنتين ترجعان إلى ها أو تعل الصرف، تعل الاسم بمفردها؟ الجواب لأن التأنيث ماذا؟ قسمان، التأنيث يكون بالألف وهذه علة تمنع بنفسها، أما التأنيث بغير الألف هذه علة لابد أن يكون معها علة أخرى. طيب، إذن العلل هذه بعضها يرجع إلى اللفظ والآخر يرجع إلى المعنى. العلل التي ترجع إلى اللفظ ستة، وهي وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل والتركيب المزجي والعجمة والتأنيث بغير الألف، هذه ستة، والتي ترجع إلى المعنى العلمية والوصفية. العلمية تمنع الصرف مع جميع هذه العلل الستة. طيب، مثال العلمية وزيادة الألف والنون، ها، مثالها علم مع زيادة الألف والنون، مروان. طيب، حسان فيه تفصيل، إن كان من الحسن فهنا لا توجد زيادة، إذا الاسم منصرف أم غير منصرف؟ منصرف. وإذا كان من الحس فهذا معناه أن الألف والنون زائدتان، فهنا يكون الاسم غير منصرف. طيب، علمية وزن الفعل أحمد، شمر، نعم، إلى غير ذلك. علمية وعدل عمر، العلمية والتركيب المزجي معدي كريم حاضر موت، العلمية مع التأنيث بغير الألف عائشة سعاد زينب، قلنا يشترط فيها أن يكون أكثر من أربعة أحرف، تفاصيل هذا ذكرناه في الدرس الماضي. طيب، العلمية مع العجمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى غير ذلك من الأسماء، وقلنا اشترط فيها أن يكون اسما في العالمية قبل أن يكون قبل أن ينقل إلى العربي. ماذا بقي؟ العالمية، و ذكرناه التأنيث بغير الألف. نعم، ذكرناه. نعم، أتينا عليها الستة أظن، بقي واحد. نعم، التركيب وزيادة الألف والنون والعجمة ووزن الفعل والتأنيث بغير الألف والعدل، إذا ذكرناها جميعها. طيب، الوصفية تمنع الصرف مع ثلاثة من هذه الست فقط وليس معها كلها، وهي العدل، وزن الفعل، وزيادة الألف والنون. فمثالها مع العدل مثنى، ثلاث، رباع، خماس، سداس، وبعض النحاة يزيدها إلى التسعة. مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون، نعم، غضبان، شبعان، بشرط أن يكون مؤنثه ها أو مؤنث الصفة ماذا؟ على وزن، نعم، فعلة أو غضبة، فعلة. طيب، تقول غضبان غضبة، سكران سكر. أما إذا كان على وزن فعلانة فإن الاسم يكون منصرفا، مثل مثل ماذا؟ ها، نعسان نعسانة، سكران سكرانة. طيب، إذا لاحظت المؤنث فإنك تجعل اسم غير تجعل اسم منصرفا. كذلك ندمان ندمانه، إذا كان مؤنثه ندمانه فهو منصرف، وإذا كان مؤنثه ندمه فهو غير منصرف. لاحظت هذا؟ والمعنى يختلف، لأنه واحد هذا من الندم وهذا من المنادمة. الثالث ما هو؟ زيادة الألف والنون، مثل ماذا؟ نعم، وزن زيادة الألف والنون ذكرناه. وزن الفعل مثل ماذا؟ أحمر وأكرم وأدهم وأحسن، طيب، إلى غير ذلك، فهذه تمنع الصرف مع الوصفية. طيب، ما هي الأشياء التي تجعل الاسم غير المنصرف منصرفا؟ الإضافة إلى ما بعدها، وأيضا التعريف بالألف، ولا ماذا؟ ملخص لدرس الاسم الذي لا ينصرف، ولا بد فيه من التكرار وضرب الأمثلة واستحضار القواعد التي سبق تفصيلها. لدينا اليوم باب العدد. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر، تقول لي خمسة أثواب جدد، وازمم لها تسعا من النوق وخذ. وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث، مثاله عندي ثلاث عشرة، جمانة منظومة ودرة، وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء.
نعم، هذا باب العدد. العدد الأصل أن هذا الباب يذكر في باب الحساب، أليس كذلك؟ لكن النحاة يذكرونه فيها في كتبهم لأن له صلة بالقواعد النحوية من حيث التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير وتمييز العدد، هل يكون منصوبا هل يكون مجرورا. ولكن الباب هذا ها هنا معقود أو عقده المصنف من أجل مسألة تذكير العدد وتأنيثه. أما تمييز العدد فسبق عنا في باب التمييز أن ماذا؟ تمييز العدد هو نوع من أنواع التمييز المفرد، أليس كذلك؟ وأنه يكون منصوبا من يعني لفظ 11 إلى لفظ 99، هذه كلها تكون ماذا؟ منصوبة. تقول 11 رجلا وعشرون رجلا وواحد وعشرون رجلا وتسع وتسعون امرأة وهلم جرى. هذه الأعداد ما بين 11 أو من 11 إلى 99، فهذه كلها يكون تمييزها ماذا؟ يكون تمييزها منصوبا، وما عدا ذلك فتمييزه يكون مجرور. تقول 10 رجال، نعم، وعشرة رجال وعشر نسوة ومئة رجل وألف امرأة ومليار نسمة، كل هذه تمييزها مجرور، لكن بعضها يكون تمييزها جمعا وبعضها يكون تمييزها مفردا. تقول 10 رجال، هنا جمعت أليس كذلك، ولا وتقول 100 رجل، هنا أفردت، وهذا أمره واضح، وهو لا هو في الحقيقة ليس بتمييز، يعني على قاعدة أن التمييز يكون منصوبا، لكنهم يذكرونه من باب التبيين، من باب التبيين أن المعدود، أن المعدود في غير 11 إلى 99 يكون ماذا؟ مجرورا. هذا واضح، هل في هذا إشكال؟ ما أظن أن هناك إشكالا. نعم، في ماذا؟ في غير، نعم، في غيرها يكون مجرورا. المهم ها هنا في هذا الباب أن نعرف كيف يذكر العدد وكيف يؤنث. العدد كالتالي، نقسمه إلى أقسام. أولا لفظ واحد واثنين، لفظ واحد واثنين، لفظ واحد واثنين لا يقرن مع المعدود، أو لا يقرنان مع المعدود. تقول جاءني واحد، ولا يصح أن تقول جاءني واحد واحد رجل واحد رجل، ها؟ هذا لا يصح، لا يقترن الواحد والاثنين مع المعدود. ولا تقول جاءني واحد ضيف، ضيف لا يصح، أو تقول جاءتني امرأة، ها؟ جاءني واحدة امرأة لا يصح. نعم، هذا لحن، هذا لحن، وإن كانت هذه اللفظة سائدة، لكنها يعني سائدة بسبب ما يدخل على اللغة العربية من غيرها، ولكن هذا لا يصح في العربية. لكن إذا عكست وجعلت المعدود وجعلت الواحد والاثنين صفة يصح، فجاني ضيف واحد، نعم، امرأة واحدة جوزه بعض النحاة. هذا بالنسبة لعدد واحد واثنين. الأعداد من 3 إلى 10، الأعداد من 3 إلى 10، نعم، أجزه بعض النحاة، بعض النحاة يقول مطلقا لا تجمع، نعم نعم هذا هو. لكن إذا جعلناها من باب أنك تجمع بين العدد والمعدود على طريقة التمييز، نعم. الأعداد من 3 إلى 10 هذه تخالف المعدود، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. إذن تقول جاءني 3 رجال وثلاث نسوة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أنتم معي، على أن تأجرني 8 حجج. لفظ حجج مذكر مؤنث، كيف عرفت؟ حجج لفظه مذكر ما في علامة تأنيث، الجواب أنك تنظر إلى مفرد اللفظة، فحجج مفردها حجة، ليس كذلك؟ كذلك، فلهذا تقول ثلاثة حمامات أم تقول ثلاث حمامات؟ ها؟ لاحظ المفرد، المفرد إيش؟ مذكر مؤنث. إذن تجري القاعدة على المفرد، فتقول ثلاثة حمامات، وإن كانت اللفظة جمع مؤنث أو تلحق بجمع المؤنث السالم، وتقول ثلاثة إسطبلات لأن المفرد مذكر، والأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف. واضح هذا؟ إذن أنت يعني في حالة التذكير والتأنيث تلاحظ المفرد هل هو مذكر أم مؤنث، ولا تنظر إلى الجمع، إن كان الجمع مذكرا مؤنثا لفظه لفظ الجمع، لفظه لفظ المؤنث، مؤنث معنوي مؤنث مجازي، هذا لا تنظر إليه، إنما تنظر إلى لفظ المذكر. لاحظوا لفظ عشرة كذلك، عشرة عشرة رجال وعشر نسوة، لكن لاحظ أن لفظ عشرة، لفظ عشرة الشين فيه تكون مفتوحة مع المذكر وساكنة مع المؤنث، تقول عشرة رجال وعشر نسوة، ويجوز لك مع التأنيث الكسر والفتح، قل عشرة نسوة وعشر نسوة، ولكن الأفصح أن تسكن فتقول عشر نسوة. إذن هذه قاعدة الأعداد من الثلاثة إلى العشرة، أنتم معي؟ من الثلاثة إلى عشرة أنها تخالف المعدود. نأتي إلى ما بعد ذلك، وهي الأعداد المركبة. الأعداد المركبة هي من 11 إلى 19، والأعداد المركبة بمعنى أنها ركبت من جزئين، وهي كلها مبنية على فتح الجزئين إلا لفظ ماذا؟ لفظ 12 فهو معرب، الجزء الأول منه معرب والثاني مبني. إذن جميع هذه الأعداد تقول 11 رجلا وخمسة عشر رجلا وتسع عشرة أو تسع عشرة عشرة نسوة أو امرأة. طيب هذه تلاحظون كلها مبنية على فتح الجزئين عند الإعراب، فعندما تقول جاءني 11 رجلا فتقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع، رأيت 11 رجلا مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مررت بأحد عشر رجلا مبني على فتح الجزئين في محل جر، هذا من حيث الإعراب. لكن من حيث التذكير والتأنيث بالنسبة لأحد عشر واثنى عشر الجزء الأول يطابق، الجزء الأول يطابق، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. إذن تقول جاءني أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا وجاءتني إحدى عشرة عشرة امرأة وإحدى واثنتا عشرة امرأة. واضح هذا؟ بالنسبة للأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول يخالف، الجزء الأول يخالف. إذن تقول جاءني خمسة عشر رجلا وخمس عشرة أو خمس عشرة امرأة. بالنسبة للجزء الثاني في جميع الأعداد المركبة فإنه يوافق، بعبارة أخرى أن لفظ العشرة إذا كان مفردا يخالف، وإذا كان مركبا يوافق، وانتهينا من لفظ عشرة. لفظ عشرة إذا كان مفردا يخالف، يصبح مع الأعداد من تسعة إلى من ثلاثة إلى تسعة يخالف كما سبق معنا، ولذلك ضممناه فيما قبل إلى الأعداد من تسعة من ثلاثة إلى تسعة. جاءني عشرة رجال وعشر نسوة. وإذا كان مع الأعداد المركبة فإنه يوافق، جاءني أحد عشر رجلا، خمسة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا، وجاءتني إحدى عشرة امرأة، خمس عشرة امرأة، تسع عشرة امرأة، وقس على ذلك. واضح هذا؟ إذن لفظ عشرة مع الأعداد المركبة سواء الواحد أو الاثنين أو الأعداد من ثلاثة إلى تسعة ما حكمه؟ نعم، ما حكمه من حيث التذكير والتأنيث؟ يوافق، يوافق دائما. أما الجزء الأول من الأعداد المركبة فإن كان واحد أو اثنين فإنه ماذا؟ يوافق، وما عدا ذلك فإنه يخالف على قاعدة أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى تسعة ماذا؟ تخالف، وهذا أمره واضح، أليس كذلك؟ لكن لاحظوا أن لفظ واحد واثنين عندما انتقل إلى الأعداد المركبة تغير فأصبح ماذا؟ أحد وإحدى، أليس كذلك؟ لفظ واحد أصبح أحد وإحدى، وأما لفظ الاثنين فأصبح إثنى واثنتان، وهذا أمره واضح. يعني ما يصح أن تأتي فتقول جاءني واحد عشر رجلا، أليس كذلك؟ تغير فأصبح أحد عشر وأصبح إحدى عشرة، وهذا أمره واضح. هذه بالنسبة للأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر. نأتي لأعداد العقود. نعم، نعم، هو معدود وهو تمييز. طيب، الأعداد من عشرين إلى تسعين، هذه الأعداد تسمى ألفاظ العقود. عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون إلى التسعين، هذه تلزم لفظا واحدا مع المذكر ومع المؤنث. ماذا تقول؟ ها؟ جاءني عشرون رجلا، وعشرون امرأة، وتسعون رجلا، وتسعون امرأة. فإن كانت معطوفة، يعني أعداد من ألفاظ العقود ومعطوف عليها عدد، فتقول خمس وعشرون، ها، تسع وتسعون. ما العمل؟ العدد الأول وهو الواحد والاثنين إلى التسعة على القاعدة الماضية. ما هي القاعدة؟ أن الواحد والاثنين يوافق وثلاثة إلى تسعة يخالف، ولفظ العشرون يلزم لفظا واحد. إذن تقول جاءني واحد وعشرون رجلا، واثنان وعشرون رجلا، وثلاثة وعشرون رجلا، وتسعة وعشرون رجلا. واضح القاعدة؟ فإذا غيرت المعدود وكان مؤنثا تقول جاءني، نعم، واحدة وعشرون امرأة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ واثنتان وعشرون امرأة، وثلاث وعشرون امرأة. الواحد والاثنين يطابق، ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف، وتسع وعشرون امرأة. إن هذا أخي له، ها، له ماذا؟ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. لاحظوا اللفظ الأول خالف والثاني بقي على لفظ واحد. طيب الأعداد المئة، لفظ مئة، لفظ مئة لفظ مؤنث، لفظ مؤنث ويلزم صيغة واحدة، لكن لابد أن نعرف أنه لفظ مؤنث. فتقول جاءني مئة رجل ومئة امرأة، يلزم لفظا واحد، أليس كذلك؟ لفظ ألف ومليون ومليار هذه ألفاظ مذكرة، ألفاظ مذكرة طبعا. لماذا وتلزم أيضا تلزم حالة واحدة. لكن لماذا ما فائدة أن نعرف أنها مذكرة وأن لفظ المئة مؤنث سيأتي؟ إذا تقول جاءني ألف رجل وألف امرأة، مليون رجل، مليون امرأة، مليار رجل، مليار امرأة، تلزم لفظا واحدا. فإن أضيف إليها عدد، أضيف إليها عدد، يعني أضفت إلى المئة عدد، أضفت إلى الألف عدد، هنا تصبح لفظة المئة ولفظة الألف معدودا، وتطبق عليها قاعدة المخالفة والموافقة. طيب، إذا تقول جاءني ألف، هذا واضح، جاءني ألفان، على القاعدة لا يصح أن تجمع بين العدد والمعدود، ما يصح أن تقول جاءني واحد ألف والاثنين ألف، هذا ما يصح، هذا لحن في العربية. لكن نعم هذا دارج على اللسان، دارج بسبب ما يدخل على اللغة من غيرها. الأعداد من تسعة، من ثلاثة إلى عشرة، إذا أضيفت إلى المئة تذكر أم تؤنث؟ الأعداد من ثلاثة إلى تسعة إذا أضيفت إلى مئة تذكر أم تؤنث؟ قلنا لفظة المئة تعتبر هي المعدود، وهي لفظة مؤنثة مذكرة؟ مؤنثة. إذن ما أضيف إليها من العدد يكون مذكرا، إذن تقول ثلاثمائة، ثلاثمائة، لاحظ تسعمائة، هل وجدتهم يقولون مرة تسعمائة؟ لا يقولون، لأن لفظ مئة مؤنث. خمسمائة، وقس على ذلك، شاهد هذا كثيرا. وإذا أضفته إلى ألف وما بعده ها؟ تؤنث مذكر، لفظ ألف مؤنث مذكر، مذكر، إذن تقول تسعة آلاف، أليس كذلك؟ تسعة آلاف، ثلاثة آلاف، خمسة آلاف، أي صح تقول خمس آلاف، لأن لفظ آلاف مفرده الذي هو الألف مذكر. فهذه هي قاعدة التأنيث والتذكير. طيب، فلو أتينا إلى عدد كبير وأردنا أن نجري عليه القاعدة، مثلا عندك عدد 14,835، هنا تريد أن تجري على هذا العدد كامل قاعدة التذكير والتأنيث، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تنظر إلى المعدود. أعيد العدد أولا، أعيد العدد 14,800 طبعا، وخمسة وثلاثون رجلا، المعدود ما هو؟ ها؟ رجلا. وهنا العدد ما هو؟ كما سمعتم بالنسبة للفظ خمسة الذي هو في بداية العدد 35، ليس كذلك؟ هنا نقارنه مع المعدود، إذا نقول خمسة أم نقول خمس؟ خمسة، لأن المعدود رجلا. طيب بالنسبة للفظ 30، بالنسبة للفظ 30 يلزم، لا يلزم ماذا؟ صيغة واحدة، إذا سنقول 35. طيب بالنسبة للفظ 800، قلنا ما أضيف إلى المئة ها فإنه يكون معها كالعدد مع المعدود، إذن نقول 800 ولا ننظر إلى لفظة رجل، أليس كذلك؟ طيب 14,000، لاحظوا 14,000، كيف تذكر هذه وتؤنثها؟ 14,000 هنا ما أضيف إلى الألف يعامل ها كأنه يعني معاملة العدد مع المعدود، إذا المعدود ألف والعدد 14، ألف مذكر مؤنث؟ مذكر، أليس كذلك؟ إذا ما دام مذكرا قاعدة 14 ما هي؟ ها، الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق، إذا نقول 14,000. فعند قراءة مثل هذا العدد الكبير تقول مثلا عندي نعم 14,000 ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون رجلا. واضح؟ واضح كيف تصيغ التذكير والتأنيث؟ قواعده واحدة. هناك صيغة أخرى لقراءة العدد فتأتي من الأول، فتقول عندي خمسة وثلاثون وثمانمائة وأربعة عشر ألف. لكن هنا لاحظوا التمييز سيختلف إعرابه، لن نقول رجلا، سنقول رجل. من يقول لماذا؟ لأن التمييز ما بعد آخر رقم ما هو 14 ألف، وهذا رقم بعد المئة أو بعد 99، وتمييزه يكون مجرورا. لكن بالقراءة الأولى نعم عندي 14 وثمانمائة وخمسة وثلاثون رجلا، الأعداد من 11 إلى 99 يكون تمييزها منصوبا. واضح هذا؟ هذه قراءتان للعدد. طبعا يقولون الأفصح أن تقرأ العدد من أوله نعم، وهذا هو المعمول به قديما، لكن درجة على اللسان أن يقرأ العدد من آخره، ولكنك حين قراءة العدد تعرف ما هي القاعدة، سواء قرأت من الأول أم من الأخير تعرف ما هي قاعدة قراءة العدد. إذن هذه هي ضوابط التذكير والتأنيث في العدد. نعيدها باختصار: لفظ الواحد والاثنان يطابق ولا يجتمعان مع المعدود، ولهذا مئة ومئتان وألف وألفان أيضا لا يجتمعان مع المعدود، ومليون ومليون لا يجتمعان مع المعدود. لفظ ثلاثة إلى تسعة تخالف وتنضم إليهم العشرة إذا كانت مفردة. لفظ أحد عشر واثنى عشر ماذا؟ الجزء الأول يوافق. لفظ تسعة عشر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر الجزء الأول يخالف، وجميع الأعداد المركبة لفظ عشرة فيها يكون ماذا؟ موافقا. لفظ عشرة يكون فيها موافقا، أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة. ألفاظ العقود تلزم لفظا واحدا، كذلك المئة والألف والمليون والمليار تلزم لفظا واحدا. نعم إلى 90 نعم، مئة وألف كذلك تلزم لفظا، تلزم حالة واحدة، لا تدخل في سمة العقود. هذه ألفاظ سميت ألفاظ العقود لأن العرب كانت تعقد عليها الأصابع، لذلك يقال لها ألفاظ العقود، ولها أحكام تختلف من حيث التمييز، فلهذا تفرد. فألفاظ العقود تلزم لفظا واحدا، فإذا عطفت على ما قبلها يعامل كل لفظ على حسب قاعدته. واضح هذا؟ اللفظ الأول مثلا 25 ننظر إلى الخمسة، تذكر أم تؤنث؟ قاعدة تقول ماذا؟ أن الألفاظ من ثلاثة إلى عشرة تخالف، وأما لفظ 20 فيلزم لفظا واحدا. إذا نقول جاءني 25 رجلا وخمس وعشرون امرأة. لفظ 100 مؤنث ويلزم صيغة واحدة. لفظ 1000 ومليون ومليار هذه مذكرة وتلزم صيغة واحدة، فإذا أضيف إليها العدد كانت هي المعدود، كانت هي المعدود، كانت هي المعدود، ويعامل العدد على القاعدة. بمعنى ماذا؟ أنه يذكر مع المؤنث يعني مع المئة، ويؤنث مع المذكر يعني مع الألف والمليون والمليار على ما سبق تفصيله. نأتي إلى ما ذكره الحرير، يقول: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فإثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. هنا يقصد الحرير بلفظة العقود الألفاظ يعني من ثلاثة إلى عشرة، هي أيضا يقال لها ألفاظ العقود، لأن أيضا العرب كانت تعقد عليها الأصابع، ولهذا يأتي المثال على هذه الألفاظ. يقول: فأثبت الهاء، المقصود بالهاء هنا ماذا؟ تاء التأنيث، مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي: خمسة أثواب جدد وزن له تسعا من النوق وقد. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ها؟ الأثواب مذكر، فلهذا أنثى العدد، والنوق مؤنث، فلهذا ذكر العدد. ومثاله هنا يدلك على أن تمييز هذه الأعداد يصح، أو المعدود يصح أن يضاف إليه العدد مباشرة أو أن يجر بحرف الجر من، يعني يصح لك أن تقول خمسة أثواب ويصح تقول خمسة من أثواب، هذا صحيح وهذا صحيح، خمسة من أثواب، لكن العدد تبقى قاعدته واحدة سواء جررت بحرف الجر من أم أضفته مباشرة. ولهذا قال وزبهم له تسعا من النوق، الأصل أن يقول تسع نوق، لكنه ضرب المثال على هذه الهيئة ليبين لك أن هذا أيضا جائز. لكن هل اختلفت قاعدة العدد من حيث التذكير والتأنيث؟ لم تختلف. وزبهم له تسعا من النوق وقدم، ثم انتقل إلى ما بعد ذلك. وإن ذكرت العدد المركبة فهو الذي استوجب أن لا يعرب، هذه قاعدة الأعداد المركبة أنها تكون مبنية، هذا باستثناء لفظ 12 فإنه يكون معربا، الجزء الأول منه فقط، أما الجزء الثاني فإنه يكون أيضا مبنيا. تقول جاءني 12 رجلا، 12 رجلا، ما إعراب اثنا هنا؟ فاعل مرفوع لم ترفع الألف لأنه مثنى أو ملحق مثنى، وإثنى مضاف، وعشرة مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. لاحظ لو كان معربا لقلنا اثنى عشري، أليس كذلك؟ لكن لأنه مبني صار مبنيا على الفتح في محل جر بالإضافة. فألحق الهاء، والمقصود بها تاء التأنيث، مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي، يشير إلى ماذا؟ إلى أن الثاني وهو لفظ عشرة ها يطابق المعدود، فإن كان مؤنثا فألحق به الهاء ولا تكترث لأنه مطابق، أليس كذلك؟ مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة، ماذا صنعها هنا؟ الجزء الثاني ها ألزمه الهاء لأن المعدود مؤنث. وهنا تفهم بالمخالفة أو بطرد القياس أن الجزء الأول يخالف، لهذا سكت عنه، سكت عنه، ليس كذلك؟ لأنك ستفهم من القاعدة، ما دام قال ألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني تفهم منه أن الأول لا تلحق به الهاء مع المؤنث. مثاله عندي 13 جمانة، ما هي الجمانة؟ نعم، حبات خرز مثل تشبه اللؤلؤ تصنع من الفضة، جمانة، جمانة منظومة ودرة، وعكسها يعمل في التذكير. ما هو العكس؟ أي أن الجزء الثاني مع المذكر يلزم التذكير، والجزء الأول يخالف إذا كان من 3 إلى 9، وهذا أمره واضح بغير إشكال ولا تأخير. وبهذا يكون يعني انتهى من الكلام على العدد، وهو اقتضب الكلام أو اختصره، لأن هذه أشهر مسائل العدد، وأظن بهذا البيان يكون العدد أمره واضحا بإذن الله عز وجل. ثم قال الحرير وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء، يعني أن الحريري من أول ما بدأ وهو يفصل لنا في الأسماء، طبعا أتى على باب المعرفة وباب النكرة، ثم ذكر المرفوعات المبتدأ والخبر والفاعل وما أشبه ذلك، ذكر بعد ذلك المنصوبات بأنواعها وتفاصيلها، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالأسماء من النسب والتصغير والعدد. فبهذا استكمل الكلام على الأسماء، يقول باختصار وباستيفاء، قد أحسن أيما إحسان جزاه الله عن العلم وعن طلبة العلم خيرا. بعد ذلك يشرع في الكلام على الأفعال ليكمل الباب، فسيأتي يقول وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم، يتكلم على المنصوبات ويتكلم على المجزومات، وإنما تكلم على المنصوبات والمجزومات لأن هذا شيء يتعلق بماذا؟ بالفعل المضارع الذي هو الوحيد الذي يعرب فتكلم عليه ليكمل الكلام على الإعراب في النحو، ولم يبقى بعد ذلك إلا الكلام على المبنيات، وهو آخر باب من ملحة الإعراب. هذا ما سنأخذه في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله السداد والتوفيق والإعانة والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.